الوصية أنه الإنسان يوصي بما لديه أو ما عنده لأبنائه أو لأحد أقاربه.
الوصية هي رسالة قد تكون شفهية أو مكتوبة من ممكن الرجل اللي حس بالموت، يعني قرب الموت.
الوصية عبارة عن توصية يوصيها الشخص يعني قبل وفاته، وأنا صراحة أفضل الوصية.
الوصية من الأشياء الأساسية في حياة الإنسان التي يجب ألا يغفل عنها. لا يدري متى يحل القدر بالإنسان، وحينما يكون على استعداد للانتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة يجب أن يكون هناك نوع من الترتيبات السابقة التي هو في حياته انتهجها حتى يبرئ ذمته من الآخرين، وأيضا يكون منصف في الوصية.
ربما تحتوي على نصائح، ربما تحتوي على بعض الأموال أو غير الممتلكات الشخصية للإنسان يوصي بها قبل وفاته.
ما أعرف ماذا تحتوي الوصية.
تحتوي الوصية على مثل حقوق الشخص على الآخرين، مثل حق الآخرين على الشخص نفسه، مثل دين كذا.
الاهتمام بالوصية وكتابتها، وأن يكون أيضا عادلا في وصيته. بعض الناس يتوفى ويوصي لأولاده، ويوصي بعضهم في عمل الخير، وهذه من الأشياء التي فيها إبراء ذمة لكل إنسان حي.
لا والله ما كتبتها لحد الآن، وإن شاء الله أحاول أكتبها.
لا ما كتبت وصيتي.
والله ما كتبنا، وكل ما نبغى نكتب نخاف.
لا ما كتبت وصيتي.
في كل يوم أكتب وصيتي.
نتداول وصية أمر غير مخيف، لأنه يعني واحد الأجابات الإسلامية الواحد يكون قضيها.
لا أبدا، هي واجب أن تكتبها حتى وليست مخيفة.
تداول وصية أمر مخيف جدا. يكفيك أول ما السؤال يوم قلت لي الوصية خفت أنا وحاولت أعتذر، قلت الله لي إن شاء الله يطول العمر بالعافية.
والله تداول الوصية أمر مخيف، لأن الإنسان عندما يكتب وصيته يحس أنه يعني قربت المنية، مع أنه يعني مفروض أن الإنسان يكتب وصيته علشان يعرف حقوق الناس عليه.
كثير من الناس يعتقد أن هذا شيء مخيف. يجب أن يستعد الإنسان للحياة الآخرة، ويجب أن يكون في هذه الدنيا متفائل، ولكن أيضا مفاجأة القدر قد لا تمهله. إذن هي بالنسبة لي وبالنسبة لكل من يؤمن إيمان تام بالله سبحانه وتعالى وبالقضاء وبالقدر، هي ليست مخيفة.
الفرق أن الوقف يعني يكون في حياة الشخص، يعني الوصية ممكن يعني يكتبها الشخص أو يوصي أحد، ولكن تنفذ بعد ما مات، يعني بعد ما يتوفى.
الوصية اللي هو يكتبها الرجل أو المرأة أو أي إنسان كان يكتبها الوصية، بحيث أنه يوصي فيها لتركته المال والأعمال لأي يعني الأولاد أو أي من الناس. والوقف اللي هو طبعا ما يستعملون الأوصياء أو اللي يوصي عليهم، يعني يوصي بحاجة له هو شخصيا.
الوقف طبعا أصول ثابتة يستخدم، لا يتم التصرف بالوقف، ولكن يستفاد من مردوده المادي للأعمال الخيرية أو ما إلى ذلك، أو حسب ما يعني ما يصيبه صاحب الوقف. يعني
الكثير الحقيقة يتخوف من كتابة الوصية، ويعتبر أن ذلك من تمني الموت، فيترك كتابة الوصية وإثباتها حتى يتفاجأ من حوله بوفاته، ويترك كثير من الأمور معلقة فتتراكم المشاكل بين الورثة. فالموصي عندما يعد وصيته ويكتبها إنما يهدف من ذلك إلى ضمان سير أعماله بعد وفاته كأنما هو على قيد الحياة، ويترك أي اجتهادات للورثة التي تسبب الخلافات فيما بينهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ويتنوع طرق إثبات الوصية، لكن أكثرها شيوعا هي الكتابة والمشافهة، ويشهد على ذلك، وإن كان أدقها هي الكتابة، هي أدقها هي الكتابة والإشهاد على ذلك. ويمكن للموصي أن يكتب الوصية ويشهد عليها من يثق بحكمته وحفظه للسر، وأيضا يحق له أن يبلغ أن يحفظها في مكان آمن ويبلغ من يثق في حفظه للسر. لكن الحقيقة أن الكثير يخلطون بين الوقف والوصية، وبينهما وجوه في الاختلافات، لعل من أهمها أن الوقف لا حد له، أن الوقف لا حد له، أما الوصية فلا تتجاوز الثلث إلا بإذن وقبول الورثة. فقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أراد أن يوصي بثلثي ماله أو بنصفه، قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. كما أن من وجوه الاختلاف أن الوقف، أن الموقف إذا أوقف مالا وحدد أوجه صرفه فلا يحق له أن يعدل عن ذلك، أما الوصية فيحق للموصي تعديل الوصية ما دام على قيد الحياة وبكامل أهليته الشرعية، سواء نعدلها بإضافة أو إلغاء. وكذلك أن الوقف يفضل على الوصية لأن فيها تعجيلا لجهات البر في حياة الموقف، كما أن الموقف يشرف على تنميتها ورعايتها وصرفها في الأوجه التي أراد ما دام على قيد الحياة. والدليل على أفضلية الوقف ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. والملاحظ ولله الحمد توجه عدد كثير من رجال ونساء الأعمال وأهل الخير في الآونة الأخيرة إلى إقامة أوقاف خيرية وكتابة وصايا، وإجراءات إثبات الوصايا والوقف يسيرة جدا، فيكفي أن يحضر الموصي أو الموقف إلى وشاهدين إلى كاتب العدل لإثبات ذلك، أو أيضا يحق له أن يرسل وكيله لإثبات الوصية أو الوقف. وأنا أدعو في نهاية هذه الكلمة، أدعو الموقفين والموصين إلى تنظيم أعمالهم الخيرية سواء كانت أوقافا أو وصايا ووضع اللوائح التنظيمية، ليضمنون بإذن الله سير أعمالهم وفق ما أرادوا بعد وفاتهم مدة من الزمن طويلة. كما أتمنى من الجهات المشرفة على الأوقاف أن تقيم وتنظم حملات توعوية فيما يتعلق بالأوقاف، لأن في انتشار الأوقاف والوصايا خير كثير، وأن من ذلك بإذن الله القضاء على الفقر في البلاد الإسلامية. هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين. أذكر الشيخ السباعي رحمه الله لما أخبره الأطباء باليأس من شفائه وقبل أن يموت بدقائق كتب أبيات جميلة ضمنها يخاطب أهله وأسرته بالله: يا صبيتي لا تهلكوا جزعا، على أبيكم طريق الموت أقدار، تركتكم في حمى الرحمن يكلأكم، من يحمي الله لا توبقه أوزار، وأنتم يا أهيل الحي صبيتكم أمانة عندكم، هل يهمل الجار، أفدي بنفسي أما لا يفارقها هم، وتنهار حزنا حين أنهار، فكيف تسكن بعد اليوم من شجن، يا لوعة الثكل ما في الدار ديار، وإخوة جعلوني بعد فقد أبي أبا، لآمالهم روض وأزهار، وزوجة منحتني كل ما ملكت من صادق الود تحنان، وإيثار عشنا زمانا هنيئا من تواصلنا، فكم يؤرق بعد العز إدبار. والموت هو نهاية كل حي، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالوصية عند الموت: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وثمة نوعان ينبغي التفريق بينهما: النوع الأول ما يتعلق بالوصية، والغالب أن الوصية هي ما يوصي به الإنسان في حياته لينفذ بعد وفاته، يعني أن يوصي مثلا بشيء من المال، فضلا عن الوصية بالتقوى والتقارب بين الأولاد وطاعة الله ورسوله وغير ذلك مما جرت به العادة، لكن أن يوصي ببعض ماله. والواقع أن المال أصبح للورثة، ولهذا جعل الله تعالى الوصية فيه بالثلث فأقل، فلا يجوز أن يزيد في الوصية على الثلث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص كما في البخاري: الثلث والثلث كثير. وكذلك الوصية هنا لا تكون للورثة كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقد اتفق العلماء على معنى هذا الحديث وإن اختلفوا في ثبوته، فالمعنى متفق عليه أنه لا يجوز أن يوصي لبعض الورثة لما في ذلك من الظلم والإجحاف بحق الآخرين. وأما النوع الثاني فهو الوقف، وهو الوقف المنجز حال الحياة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر في البخاري لم يكن مال أنفس عندي منه فماذا تأمرني، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله في الأقربين وابن السبيل وأن يوقف أصله ويسبل منفعته، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه كما ذكر عبد الله ابن عمر. إذن هما نوعان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فالموت نهاية الأعمال إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهنا الصدقة الجارية من عمله ليست من إحسان الناس وإنما هي من عمله الذي أبقاه في حال حياته دارا عليه بعد وفاته فلم يمت حينئذ، لأن الصدقة باقية والأجر باقي، أو علم ينتفع به وهذا أيضا من الخير ومن الصدقة الجارية، أو ولد صالح يدعو له وولده من كسبه فهو من عمله ولهذا لا ينقطع عمله، أما عمل الناس له فلا ينقطع، الناس قد يتصدقون عنه وقد يدعون له إلى غير ذلك. فهذا الفرق بين الوقف وبين الوصية. ينبغي أن يراعى في مسألة الوصية أمور: ينبغي أن تكون الوصية عامة، لأن بعض الناس يكتب وصية ويحدد أمورا ربما يكون مضى وقتها أو لا فائدة من ورائها أو هناك ما هو أنفع منها، ولهذا ينبغي أن تكون الوصية في المصالح العامة. فكون الإنسان يكتب في الوصية مثلا أنها في أعمال البر والطاعة والخير في كل وقت بحسبه، والوقت يتغير والزمان يختلف، وربما ما كان ضروريا بالأمس من ألوان المصارف التقليدية أصبح اليوم هناك ما هو أهم منه. الكثيرون قد يتحدثون أو يعتنون بمسألة بناء المساجد بينما هناك ما هو أهم في بعض الحالات وفي بعض المدن والدول، وهو بناء الإنسان الذي يعمر المساجد. البعض أيضا قد يبدون ألوانا من التخوفات، أذكر أنني حادثت عددا من التجار في مناسبات مختلفة فكان بعضهم يطرح سؤال يقول: ما الذي يؤمنني؟ ما الذي يضمن لي هذا الوقف في حال حياتي أو وصيتي بعد الموت؟ فكنت أقول له: أغلى عليك مالك أو ولدك؟ قال: الولد أغلى علي. قلت: ما الذي يضمن أولادك أن يضعفوا أو ينحرفوا أو يموتوا؟ هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، بل حياتك غير مضمونة وليس في الدنيا شيء مضمون، وإنما على الإنسان أن يبذل السبب طاعة الله ورسوله، أكل المال الحلال من أسباب صلاح الأولاد وصلاح المال، حسن تربية الأولاد، أن يحرص الإنسان على بذل شيء من ماله كما كان صاحب الحديقة، وهي أيضا في صحيح مسلم الذي كان رجلا يسمع صوتا في السحاب يقول: أسقي حديقة فلان، فجاء لرجل يحرث الأرض بمسحات قال: ما اسمك؟ قال: فلان. فذكر الاسم الذي سمعه في الحديقة، سأله: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت آكل الثلث وأتصدق بالثلث وأرد الثلث فيها. فالله تعالى حفظه وسقى زرعه وباركه وزكاه ونماه بهذا الاعتدال بين ما يأكل وبين ما يرد في المال ليستثمره مرة أخرى وبين ما يتصدق به على الأقربين والمساكين والفقراء والمحتاجين.